يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضع الكلام هو قول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وذكرت فيما سبق جملة من وجوه هداية القرآن، وآخر وجه ذكرته هو المعصية وبيان أسبابها وآثارها وعلاجها. وفي هذه الليلة أتكلم على وجه آخر، وهذا الوجه هو البدعة. وإذا نظرنا إلى هذا الوجه فإننا نجده في القرآن، ونجده في السنة. فإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين، فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا نظرنا إلى دليل آخر وجدنا أن الله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالله جل وعلا قرن طاعة رسوله بطاعته. وإذا نظرنا إلى بعض الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإذا نظرنا إلى هذه الشريعة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى بناها على خمسة أحكام، الحكم الأول هو الطلب، ويشتمل على أمرين: الأمر الأول الطلب على سبيل الوجوب، والثاني الطلب على سبيل الندب. وإذا نظرنا من وجه آخر عليه السلام وإذا نظرنا من وجه آخر وجدنا أيضا أن الله نهى، وهذا النهي يشتمل على أمرين: نهي على سبيل التحريم ونهي على سبيل الكراهة. فهذه أربعة أحكام: ما طلب على سبيل الوجوب، وما طلب على سبيل الندب، وما نهي عنه على سبيل التحريم، وما نهي عنه على سبيل الكراهة، والخامس ما استوى فيه جانب الطلب وجانب الترك، وهذا ما يسمى بالإباحة. فإذا المستقرئ لأحكام الشريعة يجد أنها مبنية على هذه الأحكام الخمسة. وبناء على ذلك إذا نظرنا إلى البدعة، إذا نظرنا إلى البدعة من ناحية تصويرها، ناحية تصويرها، وجدنا أنها عبارة عن طريقة في الدين، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بسلوكها التعبد لله جل وعلا، طريقة في الدين مخترعة أو مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها يعني نفس يقصد بها التعبد. فكلمة طريقة الله سبحانه وتعالى قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا الطريقة هي عبارة عن شيء يعني يسلكه الإنسان، يعني يضع منهج يسلكه، لكن المنهج الذي يسلكه يختلف باختلاف الهدف الذي يريده هذا الشخص، فقد يكون في أمر ديني وقد يكون في أمر دنيوي، قد يكون في أمر ديني، والاختراع في أمور الدنيا مشاهد ومعروف، فكلمة في الدين طريقة في الدين، أو تقول طريقة مخترعة في الدين، التقديم والتأخير سهل، التقديم والتأخير سهل، طريقة في الدين، كلمة في الدين هذه أخرجت الأمور الدنيوية، يعني الأمور المخترعة في أمور الدنيا، لأنها داخلة في كلمة طريقة. لكن كلمة في الدين طريقة في الدين أخرجت الطرق التي في الدنيا، يعني أمور الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. والأمور التي في يعني تحدث بالنسبة لأمور الدنيا هذه تحدث بحسب مقتضيات الأحوال، اختلاف الأزمنة، اختلاف الأمكنة، اختلاف الأشخاص إلى غير ذلك، كما هو مشاهد الآن من هذه الأمور التي تحصل. فالطرق التي تكون في أمور الدنيا ليست داخلة في البدعة، مخترعة، كلمة مخترعة يعني أن هذه الطريقة التي في الدين منشأة، يعني لم تسبق، يعني لم تسبق من جهة الدين، لأنك إذا عرضتها على حكم من الأحكام الخمسة لا تجد أنها تدخل في شيء منها، يعني ما تدخل، لأن البدعة قد تكون بدعة في الترك، سيأتي الكلام على جملة أمور منها، منها تقاسيم البدعة، لكن الغرض هنا هو أنها مخترعة، أنها مخترعة يعني جديدة. والجدة هنا من جهة إنشائها، وإلا ففيه بدع تطلق عليها الآن في عصرنا هذا أنها بدعة، ولكنها ناشئة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وسيأتي الكلام بعد قليل على نشأة البدعة، لكن الغرض هنا هو أنها مخترعة يضاهي بها يعني الشخص الذي ابتدعها، يضاهي بها الشرعية يعني يلحقها بالشرع. وإذا نظرنا إلى قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وجدنا أن الشرع لا يحتاج إلى تكميل من البشر. هؤلاء يجعلونها مماثلة، يجعلونها مماثلة يعني يقصدون بها التعبد، يجعلونها من الدين، يجعلونها من الدين يتعبدون الله بها. والله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، الله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، يعبد من جهة الفعل بامتثال الأمر، ويعبد من جهة النهي بترك المنهي عنه. لكن عندما يخترع شخص أمرا، هذا الاختراع يكون جديدا، يكون جديدا، لكن لا يدل عليه دليل خاص ولا دليل عام ولا تدل عليه قواعد الشرع، يعني أنه لا يمكن إلحاقه بالشرع بأي وجه من وجوه الإلحاق، فتكون هذه هي البدعة في الدين. عندما ننظر إلى هذا الاختراع قد يكون الاختراع مخالفا لأمر، وقد يكون مخالفا لنهي، بمعنى أن الشخص يكون مطاعا فينشئ ما يخالف الأمر ويأمر ويعمله هو بنفسه، ويأمر أتباعه مثلا بامتثال أمره هو لا امتثال أمر الشارع. وقد يفعل الأمر المحرم ويجعله يؤسسه، يعني يخالف دليلا معينا من القرآن ويؤسسه ويأمر أتباعه بامتثال أمره. وقد ينشئ أمرا لم يأتي فيه أمر في الشريعة ولم يأتي فيه نهي في الشريعة، إلا من ناحية العموم، من ناحية عموم النهي، من ناحية عموم النهي ومن ناحية عموم الأمر بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يدل عليه دليل معين. وسأذكر لكم يعني أمثلة قليلة بس من أجل التوضيح، وإلا سيأتي الكلام فيما بعد على مجال، يعني مجالات البدعة في الشريعة. سيأتي هذا إن شاء الله. لكن الشخص عندما يكون مطاعا فيلغي صيام رمضان عن شعبه بحجة أن الصيام يضعف البدن، وإذا ضعف البدن قل الإنتاج البشري، وإذا قل الإنتاج البشري ضعف الاقتصاد في البلد. يلغي الاجتماع لصلاة الجمعة، يصدر قانونا بإلغاء الحجاب، يصدر قانونا بأن المرأة إذا ارتكبت فاحشة الزنا فليس لزوجها الحق في أن يحاكمها، ويعمم هذا على شعبه. فهذه بدع مخالفة للقرآن ومخالفة للسنة ومخالفة لما اتفق عليه أهل العلم. فبدعة فيها ترك واجب، وبدعة فيها إقرار محرم، إقرار أمر محرم. وإذا توسعنا في العالم القوانين التي تصدر بإباحة الزنا أو إباحة اللواط وحماية هذا النوع من الناس هذا كله داخل في هذا الباب. هي بدعة يعني أنشأوها لم يسبقوا إليها، وهي مخالفة لما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. فإذا نجد أن البدعة قد تكون في مخالفة أمر، وقد تكون في مخالفة نهي، وقد لا تكون في مخالفة أمر ولا نهي، ولكنها تشريع ابتدائي، تشريع ابتدائي ما أنزل الله به من سلطان. إذا نظرنا إلى البدعة من ناحية النشأة وجدنا أنها نشأت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا نبه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، لأن الله جل وعلا عصمه فيما يبلغه عن الله جل وعلا. لأنه وعظ أصحابه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي الحديث الآخر من أحدث في أمرنا، ما قال من أحدث في هذه الدنيا، لا، قال من أحدث في أمرنا، والأمر هنا يراد به التشريع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإحداث إلغاء حكم أو إنشاء أمر يلحق بالدين وليس منه. فتدرجت نشأة البدعة من عصر الرسول وعصر الصحابة، وجاءت في عصر التابعين حتى نشأت الفرق الضالة. فجميع الفرق الضالة مثل المعتزلة ومثل الجهمية ومثل المرجئة ومثل الخوارج، جميع طوائف هذه الطوائف كلها داخلة في نشأة البدعة. وإذا نظرنا إلى هذه الفرق وجدنا أن كل فرقة ضالة فيما سبق تجد لها وارثا في عصرنا الحاضر. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الفرق ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، وقال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية، وجميع وعلى هذا الأساس ففرق الضلال التي نشأت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كلها داخلة، ومنها المبتدعة ومنها الصوفية وكثير، لأن الله تعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فكل نوع من الأنواع المخالفة للدين هي سبيل من سبل الضلال، وكل سبيل من هذه السبل تجد له سالكا. كل سبيل من هذه السبل تجد له ساكنا. ولهذا شرع الله للإنسان في صلاته 17 مرة في اليوم والليلة يقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيما، وهذا هو الذي قال الله فيه لنبيه حينما قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. يقول العلماء الذي شيبه من هود هو قول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، ومعنى ذلك أن الوحي التعبدي الذي نزل من السماء بلغه الأمة من جهة واعمل به من جهة أخرى، والمبلغون هم المأمورون بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأنت يا عبد الله ملزم بسلوك هذا الطريق. ثم استمرت نشأة البدع إلى عصرنا هذا، وسأذكر لكم يعني فيه يعني عنوان من الكلام سيكون هو عبارة عن بيان المساحة التي تشغلها البدعة من الشريعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ذكر أمثلة كثيرة في هذا الموضوع، لكن سيكون في درس قادم. فتبين لنا هنا أن الله سبحانه وتعالى كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم حصل منهما التحذير من البدعة، وتبين لنا معناها، وتبين لنا نشأتها على سبيل الاختصار. الأمر الرابع هو ما هي أسباب البدعة، ما هي الأسباب التي تنشأ عنها البدعة. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، ومن حكمته أنه جعل الإنسان يتكيف، لكن هذا التكيف حسب رغبة الإنسان، ورغبة الإنسان التي حصلت عنده هي متطابقة تماما مع ما في اللوح المحفوظ. وعلى هذا الأساس أنا جبت أتيت بهذا الكلام، هو من أجلي ألا يقول شخص في نفسه أنا مجبر على هذا العمل، وهذا مذهب الجبرية الذين يسلبون العبد قدرته. يسلبون العبد، يقولون إن العبد مثل غصن الشجرة الذي تحركه الرياح، فهو مجبور على فعله، وهذا ليس بصحيح. والحقيقة هي أن الله خلق الإنسان وأودع فيه قدرة وجعل فيه الاختيار، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لمن شاء منكم أن يستقيم. فالله خلق الخلق، خلق بني آدم، ولكن هو عالم بما يعمله كل شخص، هو عالم بما يعمله كل شخص حتى ينتقل من هذه الحياة. العبد هو الذي يختار لنفسه طريق الهدى أو طريق الضلال. هذا الاختيار الذي نشأ من العبد، الله جل وعلا عالم بأن هذا العبد سيختار طريق الهدى أو أن هذا العبد سيختار طريق الضلال. ففيه تطابق بين علم الله وبين ما كتب في اللوح المحفوظ وبين ما يفعله الشخص، تطابق كامل. ولهذا الله تعالى يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا لا يتعارض مع قوله جل وعلا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الغرض إن ما فيه تلازم حتمي. فيه رجل عبد الله 500 سنة، فلما توفي قال الله له: أدخلك الجنة برحمتي أو بعملك؟ قال: لا، أنا عملت 500 سنة، أدخلني الجنة بعملي. فوكل الله ملكا يعمل موازنة بين عباده.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضع الكلام هو قول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وذكرت فيما سبق جملة من وجوه هداية القرآن، وآخر وجه ذكرته هو المعصية وبيان أسبابها وآثارها وعلاجها. وفي هذه الليلة أتكلم على وجه آخر، وهذا الوجه هو البدعة. وإذا نظرنا إلى هذا الوجه فإننا نجده في القرآن، ونجده في السنة. فإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين، فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا نظرنا إلى دليل آخر وجدنا أن الله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالله جل وعلا قرن طاعة رسوله بطاعته. وإذا نظرنا إلى بعض الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا نظرنا إلى هذه الشريعة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى بناها على خمسة أحكام، بناها على خمسة أحكام. الحكم الأول هو الطلب ويشتمل على أمرين، الأمر الأول الطلب على سبيل الوجوب، والثاني الطلب على سبيل الندب. وإذا نظرنا من وجه آخر عليه السلام، وإذا نظرنا من وجه آخر وجدنا أيضا أن الله نهى، وهذا النهي يشتمل على أمرين، نهي على سبيل التحريم ونهي على سبيل الكراهة. فهذه أربعة أحكام، ما طلب على سبيل الوجوب وما طلب على سبيل الندب وما نهي عنه على سبيل التحريم وما نهي عنه على سبيل الكراهة، والخامس ما استوى فيه جانب الطلب وجانب الترك، وهذا ما يسمى بالإباحة. فإذا المستقرئ لأحكام الشريعة يجد أنها مبنية على هذه الأحكام الخمسة. وبناء على ذلك إذا نظرنا إلى البدعة، إذا نظرنا إلى البدعة من ناحية تصويرها، ناحية تصويرها، وجدنا أنها عبارة عن طريقة في الدين، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بسلوكها التعبد لله جل وعلا، طريقة في الدين مخترعة أو مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها يعني نفس يقصد بها التعبد. فكلمة طريقة الله سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا الطريقة هي عبارة عن شيء يعني يسلكه الإنسان يعني يضع منهج يسلكه، لكن المنهج الذي يسلكه يختلف باختلاف الهدف الذي يريده هذا الشخص، فقد يكون في أمر ديني وقد يكون في أمر دنيوي، قد يكون في أمر ديني، والاختراع في أمور الدنيا مشاهد ومعروف، فكلمة في الدين طريقة في الدين، أو تقول طريقة مخترعة في الدين، التقديم والتأخير سهل، التقديم والتأخير سهل، طريقة في الدين، كلمة في الدين هذه أخرجت الأمور الدنيوية، يعني الأمور المخترعة في أمور الدنيا، لأنها داخلة في كلمة طريقة. لكن كلمة في الدين طريقة في الدين أخرجت الطرق التي في الدنيا، يعني أمور الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. والأمور التي في يعني تحدث بالنسبة لأمور الدنيا، هذه تحدث بحسب مقتضيات الأحوال، اختلاف الأزمنة، اختلاف الأمكنة، اختلاف الأشخاص إلى غير ذلك، كما هو مشاهد الآن من هذه الأمور التي تحصل. فالطرق التي تكون في أمور الدنيا ليست داخلة في البدعة، مخترعة، كلمة مخترعة يعني أن هذه الطريقة التي في الدين منشأة، يعني لم تسبق، يعني لم تسبق من جهة الدين، لأنك إذا عرضتها على حكم من الأحكام الخمسة لا تجد أنها تدخل في شيء منها، يعني ما تدخل، لأن البدعة قد تكون بدعة في الترك، سيأتي الكلام على جملة أمور منها، منها تقاسيم البدعة، لكن الغرض هنا هو أنها مخترعة، أنها مخترعة يعني جديدة، والجدة هنا من جهة إنشائها، وإلا ففيه بدع تطلق عليها الآن في عصرنا هذا أنها بدعة، ولكنها ناشئة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وسيأتي الكلام بعد قليل على نشأة البدعة، لكن الغرض هنا هو أنها مخترعة يضاهي بها، يعني الشخص الذي ابتدعها يضاهي بها الشرعية، يعني يلحقها بالشرع. وإذا نظرنا إلى قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وجدنا أن الشرع لا يحتاج إلى تكميل من البشر. هؤلاء يجعلونها مماثلة، يجعلونها مماثلة، يعني يقصدون بها التعبد، يجعلونها من الدين، يجعلونها من الدين، يتعبدون الله بها. والله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع. الله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، يعبد من جهة الفعل بامتثال الأمر، ويعبد من جهة النهي بترك المنهي عنه. لكن عندما يخترع شخص أمرا، هذا الاختراع يكون جديدا، يكون جديدا، لكن لا يدل عليه دليل خاص ولا دليل عام ولا تدل عليه قواعد الشرع، يعني أنه لا يمكن إلحاقه بالشرع بأي وجه من وجوه الإلحاق، فتكون هذه هي البدعة في الدين. عندما ننظر إلى هذا الاختراع، قد يكون الاختراع مخالفا لأمر، وقد يكون مخالفا لنهي، بمعنى أن الشخص يكون مطاعا فينشئ ما يخالف الأمر ويأمر ويعمله هو بنفسه، ويأمر أتباعه مثلا بامتثال أمره هو لا امتثال أمر الشارع. وقد يفعل الأمر المحرم ويجعله يؤسسه، يعني يخالف دليلا معينا من القرآن ويؤسسه ويأمر أتباعه بامتثال أمره. وقد ينشئ أمرا لم يأتي فيه أمر في الشريعة ولم يأتي فيه نهي في الشريعة، إلا من ناحية العموم، من ناحية عموم النهي، ناحية عموم النهي، ومن ناحية عموم الأمر بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يدل عليه دليل معين. وسأذكر لكم يعني أمثلة قليلة بس من أجل التوضيح، وإلا سيأتي الكلام فيما بعد على مجال، يعني مجالات البدعة في الشريعة. سيأتي هذا إن شاء الله. لكن الشخص عندما يكون مطاعا فيلغي صيام رمضان عن شعبه بحجة أن الصيام يضعف البدن وإذا ضعف البدن قل الإنتاج البشري، وإذا قل الإنتاج البشري ضعف الاقتصاد في البلد. يلغي الاجتماع لصلاة الجمعة، يصدر قانونا بإلغاء الحجاب، يصدر قانونا بأن المرأة إذا ارتكبت فاحشة الزنا فليس لزوجها الحق في أن يحاكمها، ويعمم هذا على شعبه. فهذه بدع مخالفة للقرآن، ومخالفة للسنة، ومخالفة لما اتفق عليه أهل العلم. فبدعة فيها ترك واجب، وبدعة فيها إقرار محرم، إقرار أمر محرم. وإذا توسعنا في العالم، القوانين التي تصدر بإباحة الزنا أو إباحة اللواط وحماية هذا النوع من الناس، هذا كله داخل في هذا الباب. هي بدعة، يعني أنشأوها لم يسبقوا إليها، وهي مخالفة لما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. فإذا نجد أن البدعة قد تكون في مخالفة أمر، وقد تكون في مخالفة نهي، وقد لا تكون في مخالفة أمر ولا نهي، ولكنها تشريع ابتدائي، تشريع ابتدائي ما أنزل الله به من سلطان. إذا نظرنا إلى البدعة من ناحية النشأة، وجدنا أنها نشأت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا نبه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، لأن الله جل وعلا عصمه فيما يبلغه عن الله جل وعلا. لأنه وعظ أصحابه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي الحديث الآخر من أحدث في أمرنا، ما قال من أحدث في هذه الدنيا، لا، قال من أحدث في أمرنا، والأمر هنا يراد به التشريع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإحداث إلغاء حكم أو إنشاء أمر يلحق بالدين وليس منه. فتدرجت نشأة البدعة من عصر الرسول وعصر الصحابة وجاءت في عصر التابعين حتى نشأت الفرق الضالة. فجميع الفرق الضالة مثل المعتزلة ومثل الجهمية ومثل المرجئة ومثل الخوارج، جميع طوائف هذه الطوائف كلها داخلة في نشأة البدعة. وإذا نظرنا إلى هذه الفرق وجدنا أن كل فرقة ضالة فيما سبق تجد لها وارثا في عصرنا الحاضر. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الفرق ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، وقال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية وجميع وعلى هذا الأساس ففرق الضلال التي نشأت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كلها داخلة، ومنها المبتدعة ومنها الصوفية وكثير، لأن الله تعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فكل نوع من الأنواع المخالفة للدين هي سبيل من سبل الضلال، وكل سبيل من هذه السبل تجد له سالكا، كل سبيل من هذه السبل تجد له ساكنا. ولهذا شرع الله للإنسان في صلاته 17 مرة في اليوم والليلة يقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيما، وهذا هو الذي قال الله فيه لنبيه حينما قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. يقول العلماء الذي شيبه من هود هو قول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. ومعنى ذلك أن الوحي التعبدي الذي نزل من السماء بلغه الأمة من جهة واعمل به من جهة أخرى، والمبلغون هم المأمورون بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأنت يا عبد الله ملزم بسلوك هذا الطريق. ثم استمرت نشأة البدع إلى عصرنا هذا، وسأذكر لكم يعني فيه يعني عنوان من الكلام سيكون هو عبارة عن بيان المساحة التي تشغلها البدعة من الشريعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ذكر أمثلة كثيرة في هذا الموضوع لكن سيكون في درس قادم. فتبين لنا هنا أن الله سبحانه وتعالى كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم حصل منهما التحذير من البدعة، وتبين لنا معناها وتبين لنا نشأتها على سبيل الاختصار. الأمر الرابع هو ما هي أسباب البدعة، ما هي الأسباب التي تنشأ عنها البدعة. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، ومن حكمته أنه جعل الإنسان يتكيف، لكن هذا التكيف حسب رغبة الإنسان، ورغبة الإنسان التي حصلت عنده هي متطابقة تماما مع ما في اللوح المحفوظ. وعلى هذا الأساس أنا جبت أتيت بهذا الكلام هو من أجلي يقول شخص في نفسه أنا مجبر على هذا العمل، وهذا مذهب الجبرية الذين يسلبون العبد قدرته، يسلبون العبد، يقولون إن العبد مثل غصن الشجرة الذي تحركه الرياح، فهو مجبور على فعله، وهذا ليس بصحيح. والحقيقة هي أن الله خلق الإنسان وأودع فيه قدرة وجعل فيه الاختيار، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لمن شاء منكم أن يستقيم. فالله خلق الخلق، خلق بني آدم، ولكن هو عالم بما يعمله كل شخص، هو عالم بما يعمله كل شخص حتى ينتقل من هذه الحياة. العبد هو الذي يختار لنفسه طريق الهدى أو طريق الضلال، هذا الاختيار الذي نشأ من العبد الله جل وعلا عالم بأن هذا العبد سيختار طريق الهدى أو أن هذا العبد سيختار طريق الضلال، ففيه تطابق بين علم الله وبين ما كتب في اللوح المحفوظ وبين ما يفعله الشخص، تطابق كامل. ولهذا الله تعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهذا لا يتعارض مع قوله جل وعلا، مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الغرض إن ما فيه تلازم حتمي، فيه رجل عبد الله 500 سنة فلما توفي قال الله له أدخلك الجنة برحمتي أو بعملك، قال لا أنا عملت 500 سنة أدخلني الجنة بعملي، فوكل الله ملكا يعمل موازنة بين عباده.